عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
صلاة الفرح والسعادة هي المقبولة حقا.
السلام عليكم حضرة أمير دامات.
عليكم السلام.
كانت ركعتي شكر من أجل قضاء حاجة أخي شمس الكيلاني.
تقبل الله. تعال معي. بالسرعة التي دخلت بها المسجد ظننت أنك وجدت الجواب عن السؤال الذي طرحته عليك.
سألتني عن المعرفة والفلسفة التي أبحث عنها وأي معضلة للناس تحلها.
سلام عليكم. حسنا،
أنا أظن يا حضرة الشيخ أن الجهل هو أهم المعضلات التي تمثل مصدر الكثير من مصاعب الناس. العالم الذي نعيش فيه يمثل أعظم معجزات الخلق. إن كبرى واجبات الفلسفة والفلاسفة هي تقاسم الوجد والحيرة الناتجة عن تلك المعجزة الكبرى مع الخلق الذي غفلوا عنها بسبب انشغالهم في أمور المعاش والأمور الدنيوية. والقسم الآخر من تلك المعضلات هو إفراز للأوهام والخرافات التي أوجدت فواصل بينهم وبين جوهر العقيدة النبوية.
غيرها
إن أهل الفلسفة والحكمة مكلفون بإزالة تلك الفواصل وأيضا بإعادة إحساس الحيرة للإنسان الخاوي حتى يدرك عباد الله الملكوت الإلهي ببصيرة العقل. فلعل هذا الأمر هو أفضل السبل لتقديم تعريف عن الإنسان. قلت كلاما غير موضوعين حضرة الأستاذ؟
أنا لدي عين عذبة ككل المياه العذبة، لدي حظ نائم كعين كسرى النائمة أبدا، وعندي روح كلها آلام كجسم مجنون ليلى، وعندي جسم يتلوى مثل خصل شعر الحبيب. باسم ذي الجلال والإكرام انظر هنا. الإنسان الذي يمكن وصفه يا ولدي هو فاقد الحركة وفاقد الحياة. أن تعرض وصفا للإنسان في حال التحول وفي حال التغيير المستمر ليس عملا بسيطا يمكن أن يزعمه البسطاء. في أمان الله.
لكني حضرة الأستاذ، كيف تمكنت أنت؟
ماذا؟
هذا
أنت الذي تزعم أنك قادر على أن تطوي كل سبيل من سبل الدين التي يمكنك بها إزالة أوهام الناس، كيف دخلتها بنفسك للحظة واحدة؟ ها؟
أنا؟ لا 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 أعتقد ذلك.
إذن كيف يمكنك تفسيره تفسيراً عقلائياً؟ هل تستطيع تفسيره؟
هذا ما لا يمكن تفسيره.
نعم، لا يمكن تفسيره بالعقل المجرد، هذا صحيح بني، لكن العقل القائم على تزكية النفس، العقل المهيمن على القلب يضمن ذلك، وهو أبعد بكثير من أن تدركه العقول. لا يمكن أبداً أن تتصورها يا بني، أبعد من أن تتصورها. في أمان الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أليس هذا هو الطالب الذي أعجز مدرسي مدرسة جهار طاق بأسئلته؟
أجل، إنه هو
طالب فضولي كهذا لا يستحق أن يكون في المدرسة العلمية.
أجل صحيح.
على الشاه عباس أن يمسك بأمثال هذا ويزج بهم في الحرب مع الأوزباك ليعرفوا قدر العافية. أجل.
هيا أسرعا أسرعا أسرعا، خذاه إلى مخيم الجرحى أسرعا، وأنت ما بك تحرك، هيا اصعد إلى فوق، وأنت تحرك.
كم عدد القتلى؟
2425.
وعدد الجرحى؟
879.
مضى أسبوع ولم نحقق شيئا في هذه المعركة، ما زلنا نراوح مكاننا، ومن الممكن أن ترسل في كل آن تعزيزات من ولاية الأوزبك إلى محمد خان. أين أنت مختبئ؟ يا جندي أغاسي.
حضرة الملك أمرك مطاع.
اذهب واحضر لنا أفضل صياد في الجيش.
أمرك سيدي.
هورجي باشي.
حضرة الملك،
حضر لنا 20 فرسا حربية وهات بها. هيا.
أمرك مطاع.
كراجي أغا بيك.
أمرك حضرة الملك المبجل.
ليستعد الجيش بأكمله للزحف. هيا.
حضرة الملك، لقد جئتك بالشخص الذي أردته.
اتركنا لوحدنا. سمعنا بأنك يمكنك أن تصطاد الطير في السماء من مكان بعيد.
هكذا كان الأمر حتى الآن.
امسك هذه. ما يطلبه حضرتنا منك، لدينا مهمة لك. إن نجحت في تنفيذها، فإضافة إلى الألقاب التي تمنح لك، فهذه البندقية المرصعة ستكون لك. كم هو عمرك؟
18 عاما.
أيها الشاب، هذا الطريق الذي تسلكه قد يؤدي بك إلى الموت المحتوم.
حياتي فداء لإيران سيدي.
ألا تطلب من جنابنا شيئا؟
والدي عجوزان ولم يؤديا مناسك الحج. أتمنى أن ترسلهما إلى الحج سيدي، ولا شيء آخر.
لهما ذلك.
أنت متأكد من أنهم أتوا؟
هناك موكب قادم. هناك.
يبدو أنهم مستعدون للتفاوض معنا أيها الفرسان، لذا أرسلوا إلينا هذا الموكب مع الرايات البيض.
يدركون أنهم لن يستطيعوا كسب هذه المعركة، ومن أجل ذلك أرسلوا لنا هذا الموكب.
نحن متفوقون في هذه المعركة وعلينا أن نحسن شروطنا، فلنفتح لهم البوابة لنستمع ما سيقولون، وعلى ضوئها نقرر ما سنفعل.
حاضر سيدي.
أيها الفارس، أعطي الأمر للجنود ليفتحوا البوابة.
افتحوا البوابة بسرعة.
هيا ادخلوا. إلهي، إنها خدعة. هات ناولني الخوذة. تأهبوا، هيا تأهبوا.
لقد قتل محمد خان.
الآن وقد قتل محمد خان أصبح الميدان خاليا لنا كي نبدأ الهجوم. فداء لشاه عباس، ابدأوا الهجوم. من وقع في الأسر من جنود الأوزبك أفرجوا عنه إكراما للإمام الرضا. هيا نفذوا.
أصفهان في هذه الأيام يا أمّاه عين ضاحكة وأخرى باكية. ضاحكة بسبب انتصارات جيوش إيران الجرارة على المعتدين الأوزبك الذين تطاولوا منذ فترة طويلة على أرض خراسان الطاهرة ومارسوا فيها النهب والسلب، وباكية بسبب قتل القائد الإيراني الفذ فرهاد خان قر منلو بيد الشاه طبعاً. والأخبار الداخلية المستقاة من داخل البلاط تفيد بأن الشاه قد أظهر الندم على فعلته. وهنالك خبر آخر يبعث على السرور، هو أخي شمس الكيلاني، فقد خرج من حياة العزوبية والتجرد وأصبح منهمكا في تدبير أمور الأهل والعيال.
إن كنت تسألين عن قولي ومقال ابنك فإن ما يسعده في هذه الولاية المتلونة بآلاف الألوان هو معاشرة كبار العلماء الأفذاذ من أمثال حضرة الشيخ البهائي والمير داماد والمير فندرسكي.
وأما بقية الأيام فأقضيها في حضور الشيخ البهائي في مباحث دروس الفقه والأصول والتفسير والحديث وعلم الرجال، وأيضا عند الحكيم حضرة المير داماد، إضافة إلى مباحث الفلسفة والحكمة والإشراق والأدب وبعض العلوم الأخرى. وأيضا في الحضور عند مولى العوام والخواص في هذا البلد جناب مير فندرسكي لتعلم علوم الملل والفلسفة وإشارات ابن سينا. والخبر المهم الآخر هو أن ابنك أصبح منذ فترة قصيرة وبتوصية من حضرة الشيخ البهائي في مقام المساعد لثلاثة من الأساتذة المسنين والمرضى في مدرسة جهارباغ، وذلك لتدريس بحوث الحكمة والأصول. ولكن ونظرا لسوء حظي فإني لا أتوقع أن أحظى برضاهم بسبب فكر الشكاك والنقاد في طرح المسائل الجديدة. إنهم يريدون مني فقط أن أدرس المواضيع التي يرغبون فيها هم فقط، وذلك كي لا أتحدث عن أفكار خارج ما يعتقدون، إنها قد تثير الشكوك في أفكارهم.
لعل هذا التباين بين رؤيتهم ورؤيتي بناء على تصورات الماضين من علماء العلوم الدينية
سواء أكانت علوماً نقلية أم عقلية، فإنهم يظنون أن الحجارة التي بنوها
واحدة فوق الأخرى
محكمة لدرجة أنهم تصوروا
أن إزاحة أي منها عن مكانها تمثل الإتيان ببدعة تؤدي إلى الكفر في الدين.
وهذه الجماعة غافلة عن إنه بناء على الأساس المبارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه فضلاً عن ضرورة التحريك والإزاحة في مجال الاستنباط العلمي، ينبغي إذا لزم الأمر إزاحة بعض الأعمدة والجدران القديمة والمتهالكة التي توشك على الانهيار. اسأل الله أن يرحم ابنك المتمرد هذا. كلما تصلنا رسالة جديدة منه، لا أدري لماذا أرى أنها تقرب رأسه أكثر من سيف الغضب الملكي.
أظن أن الموعد اقترب كثيرا يا أخي.
أي موعد يا أخته؟
هذا الشهر أو الشهر التالي ينبغي أن أستعد للسفر إلى أصفهان.
ما الذي يحدث حقا في تحول شيء إلى شيء آخر؟ هل يندثر الشيء الأول تماما ويحل شيء آخر مختلف عنه محله؟ أو كما يقول الفلاسفة من أمثال ابن سينا، يبقى جوهر الشيء ثابتا وتتغير أعراضه وظواهره فقط؟ ولكن كيف يمكن أن تتغير ظواهر الأشياء ويبقى جوهرها وباطنها من دون تغيير أبدا؟
كما تعلم، فإنه خلال هذه الفترة الأخيرة التي عملت فيها مساعداً لي ومساعداً للسادة، كنت أحياناً تبتعد عن نصوص الدرس الأصلي وتعرض على الطلاب آراءك الخاصة بدلاً من تقديم آراء القدماء لهم.
لكنني في أي موضوع يختص بآراء المتقدمين في الفلسفة التزمت الأمانة في توضيح آرائهم، وأضيف في الختام إشكالاتي الخاصة في توضيح تلك الآراء.
أنت مخطئ أيها الشاب. على سبيل المثال في ذات الحركة، فإن العلماء والفلاسفة اتفقوا منذ أقدم العصور على أن الأشياء بذاتها لا يطرأ التغيير عليها من الداخل يا عزيزي، بل التغيير يختص بصفاتها وأعراضها وظواهرها.
ولكن برأيي أنا، ما لم يحدث تغيير وحركة في داخل الظواهر، لن يطرأ تغيير أو حركة في خارجها. وإذا شهدت حركة تطرأ على ظواهر موجودات هذا العالم، فإن سببها هو الحركة الموجودة في باطن تلك الموجودات.
تقصد أنك أفهم في موضوع ذات الحركة من القدماء الكبار من أمثال ابن سينا أيها الشاب؟
كلا حضرة الأستاذ، على كل فأنا في موضوع الحركة لدي تصور مختلف.
حسنا، هات برهانك أيها الشاب.
بالتأكيد، برأيي إن موجودات هذا العالم يطرأ عليها في كل آن حالة من التغير والتجدد، ليس من حيث الصورة والظاهر، بل من حيث الجوهر والباطن، وهي تتجاوز حدودها السابقة. حتى بالنسبة إلى مفهوم الزمان الذي ننتزعه انتزاعا في فكرنا من امتداد العالم في حالة التحرك وفي حالة السكون أيضا، لأنه ليس هنالك وجود لظاهرة مستقلة من الموجودات المادية تحت.
أقسم بالله بأنني لا أفهم ما يقوله هذا الشيرازي.
ولكن يا حضرة الأستاذ، كلامي ليس معقدا وليس غريبا أبدا.
هذا يكفي أيها الشاب، نحن أساتذة الفلسفة الثلاثة لسنا في صراع مع الإخباريين المناهضين للفلسفة، ولسنا نؤمن بما يقوله الجدليون الذين عاصروا سقراط الحكيم وكانوا يثبتون الشيء ثم ينفونه جدلا. ما بالك أيها الشاب؟ إنك إن سرت على هذا المنوال فسوف تصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الشيء الواحد يمكنه أن يكون صحيحاً وخطأاً في آن معاً.
المعذرة، قد يكون ذلك.
الله أكبر، ما يقول هذا؟
مهلاً، أنا أقصد أن لعنة ربي علي إن أردت أن أكون من السفسطائيين.
آمين.
لعلكم ترون رؤيتي هذه في موضوع ذات الحركة نوعاً من البدعة، والقول الذي لم يبده أي حكيم حتى الآن، ولكنكم أنتم من أهل الحكمة والفلسفة وتعلمون أن الشرط الأول للمعرفة أنه علينا أن نبحث عن البرهان في تمييز الصحيح من الخطأ، وثانيا إن أعظم العلماء القدماء رحمهم الله تعالى لم يصر أحدهم على أن ما يقوله هو الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، وأن الحقائق التي توصل إليها هو لم يتوصل إليها أي إنسان آخر. واعلم أن غير كلام الله لا يمكن اعتباره وحيا منزلا.
كلا، بهذه الاعتقادات المخربة التي تحملها فأنت لا تنفعنا أبدا أيها المولى.
انهض انهض واذهب، فليس هنالك شيء أكثر هلاكا من التشكيك وعدم الإيمان أيها الشاب. إنه لا يجيد شيئا غير إثارة الانحراف في الأفكار.
لقد فقد عقله.
إنه يثير الانحراف في أفكار الطلبة.
صدقت. تاريخ الفكر أيها السادة يختص قسم منه بالتشكيك أيضا، ولا عجب منكم يا سادة وأنتم تجلسون مكان عظماء من أمثال ابن سينا وابن رشد والفارابي، وما زلتم تجهلون أن إيمان باحث يعبر مئات الدهاليز المتعرجة للتشكيك والتردد أقوى 100 مرة من إيمان مئات المؤمنين الذين يتجنبون الخوض في التشكيك.
فليذهب،
لا فائدة منه.
ميرزا.
نعم سيدي.
هل أنت الميرزا حبيب؟ أقصد، هل أنت دوما ميرزا حبيب؟
إن لم أكن ميرزا حبيب إكراما لإبراهيم قوام العزيز فأي حقير أنا يا سيدي؟
معك حق، أنت ميرزا حبيب. قبل ذلك كنت ميرزا حبيب، وبعد ذلك ستبقى. ولكن هل أنت نفسك ميرزا حبيب الذي كان سابقا؟ هل أنت نفسك ميرزا حبيب الذي كان في قزوين وشيراز؟
كلا، إن ميرزا حبيب لم يعد كما كان من قبل.
حسنا، إني أقول الكلام نفسه. أعتقد أن الإنسان يتغير، والتغيير يبدأ من باطنه ثم يتغير ظاهره، فالباطن يؤثر بشكل أو بآخر على الظاهر يا حبيب ميرزا. إذن لماذا لا يفهم هؤلاء كلامي؟ إني عندما كنت صغيرا في السابق مت واندثرت فخرجت من الحيوانية وأصبحت إنسانا كما أنا الآن. كلا إني لم أصبح إنسانا بعد. لا، لم أصبح إنسانا بعد. أعذرني يا ميرزا، فإني بصراحة نسيت حالتك تماما، فأثرت جرحك القديم.
لا تقل هذا يا سيدي، لا تلوم نفسك.
يبدو لي أن الحركة الجوهرية للأشياء التي أسعى للوصول إليها والتي أخطأت فيها هي كامنة في جوهر وجودي، وهي قد سارت خلافا لمسيرتها في الصعود من النفس إلى الكمال، سارت مسيرة نازلة، فإني لم أعد ذلك الصدر المقيد بالتحفظ على حالات الناس، فقد نزلت إلى شبه متعلم يسعى للوصول إلى استنباطاته العلمية باستغلال كل أمر، حتى وإن أدى ذلك إلى إثارة جرحك القديم. أعوذ بالله من شر نفسي.
هاي أسأل الله أن يميت ميرزا. إذن لماذا نزلت إلى الماء؟ اصبر أنا قادم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
عفوا، أريد تحدث إلى حضرة صدر الدين محمد.
ادخل يا أخي.
عن إذنكم، المعذرة.
اخرج من الماء يا سيد محمد كي لا تصاب بالزكام.
السلام عليكم حضرة صدر الدين.
وعليكم السلام يا أخي، هل ضيعت الطريق في هذه الساعة من الليل؟
هاي.
لقد وصلنا خبر بأنه تم عزلك عن التدريس، جئت نيابة عن زملائي لكي أعرف مدى صحة هذا الخبر.
نعم، إنه صحيح.
إذا كان هذا الأمر صحيحاً، فقد قررنا أنا وعدد من الطلاب عدم الذهاب إلى مجلس درس هؤلاء الأساتذة.
طبعا يحق لكل طالب أن يذهب إلى مجلس درس هذا الأستاذ أو لا يذهب أبدا، ولكن بعد الذي حدث فإن قراركم هذا سيعقد الأمور علي أكثر، ولهذا السبب يا أخي أتمنى أن تعيد النظر.
حسنا، أنا سوف أبلغ زملائي بأقوالكم، ولكن يا حضرة الأستاذ، هل يمكن أن تخبرني ما الهدف من وقوفك في حوض الماء في هذا الجو البارد؟
إني أقصد غسل فكري يا أخي من الشبهات الشيطانية التي لا تميز بين العالم والعمي ولا بين شاه والشحاذ.
لتقرأ الأميرات التي عرفنا القراءة هذه الرسالة التي بعث بها إلينا السلطان العثماني ليتضح لكنا أن سبيل الظالم ليست لها نهاية. قبل أن نتفرغ لمعالجة عصاة القزلباش والصوفيين والحكام الخاطئين في الداخل، أقمنا الصلح الحسن مع معاوية العثمانيين السلطان مراد الذي ظن أن بإمكانه التدخل في شؤوننا الداخلية والتحكم بنا وتسيير شؤوننا. والله لا أدري ما نصنع بهذا الذل والعار الذي جاء به زوج عمتنا الذي التجأ إلى عدو أمتنا وجعل ذلك اللعين يتجرأ علينا ويزعم أن خان أحمد الكيلاني يخضع لحمايته وأن علينا التنازل عن ملك إيران هكذا بكل بساطة. أمان الله أمان. هل ترين يا بيبي خانم كيف يمارس زوجك المحترم هذا الدور من خلف الستار؟ من يصدق هذا؟ خان أحمد الكيلاني رجل العلم ورجل الأدب يخضع لنفوذ السلطان مراد لكي يلحق أرض كيلان بممتلكات الدولة العثمانية.
والله لأمر قبيح أن يرتمي هذا الرجل في أحضان العدو، أليس كذلك؟ من أرسل لبنة الأولى للجدار معوجة فسيمضي البناء معوجا مهما ارتفع.
كفى مواعظ بيبي خانم، كفى مواعظ.
لا بأس يا حضرة الملك أن تتفكر بعمق أكبر في أفعالك الماضية لكي يتبين لك من وضع الأساس الخطأ أيها الملك.
لعنة الله على القوم الكافرين.
اخرسي أنت يا مريم السلطان، لا تثيري الماضي الدفين. لا يصح للرجل الشريف والغيور على أرضه أن يرتمي في أحضان الأجنبي المحارب. إن أفعال زوجك المستهجنة لم تبقي مجالا لقول لعل وعسى.
أسأل الله أن يقتلني إن لم أرى الأسوأ بعد أن رأيت السيء.
لا سمح الله أيتها الأميرة، إن ابنتك الوحيدة ستكون إن شاء الله زوجة ولي العهد وتحت ظل سلطان إيران شاه عباس. لا تنزعجي من كلام حضرة السلطان أرجوك، إنه شاه إيران وينبغي عليه أن يقلق على مصالح ملك إيران. وأعلم كم هو رؤوف ورحيم يا حضرة الأميرة.
تمنيت لو أنه لم يلجأ إلى البلاط العثماني والتجأ بدلا منه إلى مقبرة جدنا المطهر المرحوم الشيخ صفي، الذي لا يحق لأحد التعرض لأي شخص يلجأ إليه. فلو بعث إلينا خطابا يعتذر فيه عن أفعاله لصفحنا عنه بشرطها وشروطها وانتهى الأمر، لكنه لم يبادر إلى شيء كهذا، فماذا أفعل؟
حضرة الملك المبجل،
ماذا تريد أنت الآخر؟
جناب الشيخ أغاسي يسر على التشرف بالحضور إليك في أمر هام، ماذا تريدني أن أفعل؟
أنتم لا تتركوننا وشأننا هنا في حريم بيتنا أيضا.
لقد سرت إلى هذا المكان بمعرفة منك، وكأنك جئت إليه مرات عدة.
كلا، بل مرة واحدة يا ميرزا.
لكنني ظننت أنك تقصد مد المائدة لبعض زملائك الطلبة.
في الواقع إن بعض طلبة مدرستي جهار باغ والخواجة لا يقلون فقرا عن هؤلاء الجذاميين البؤساء يا ميرزا حبيب.
سيدي.
نعم.
من هو ذاك المجهول الذي يتجه صوب الأطلال؟ أبا عبد الله، إنها امرأة، هل يعقل هذا؟
ينبغي أن نكون حذرين. من أين جاءت هذه المرأة وفي هذه الساعة من الليل؟
بأمان الله، بارك الله، بارك الله. سيدي، ماذا نفعل بهذا الطعام؟ هل ندخله إليهم؟
ضعه في زاوية ما، سوف يأخذونه.
هيا سيدي. سيد محمد.
نعم.
الليلة أكرمتني ورأيتني أهلا كي أعينك.
ما هذا الكلام يا ميرزا؟
عندما التحق سعيد ورابع برحمة ربي خلت حياتي من أي معنى روحي، وأحسست بالضياع وعدم الراحة والاستقرار، لكنك الليل جعلتني أفهم أن الأمور ليست كما أتصور يا سيدي. أحس بأنه ما دام على الأرض عمل فيمكنني أن أنجزه، بهذا سيكون لحياتي معنى، المعنى الذي كنت أنشده يا أخي العزيز.
ماذا تقصد من هذا الكلام؟
يا قبلة العالم، يبدو من الظاهر أن هذين الأخوين كبدا عناء السفر من إنجلترا إلى إيران شوقا للقاء شاه إيران، ويزعمان أنهما سمعا الكثير عن عظمة شاه إيران وعطفه على الأوروبيين، ما دفعهما للشوق أكثر للسفر إلى بلاد إيران.
ما هو رأيك أنت يا حضرة الوزير الأول؟
الذي اتضح لخادمك خلال هذه المدة من وصول هذا الوفد المكون من 25 شخصا
برئاسة الأخوين تشيرلي
هو أن العداء الموجود لدى دولتهم تجاه الدولة العثمانية يبدو لي أنهم يرغبون في تأليب شاه إيران لمحاربة العثمانيين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هنالك تنافس جدي بين إنجلترا وإسبانيا في ميدان التجارة الدولية، لهذا فإنهما يسعيان للحصول على فرصة لتعزيز مكانة التجار الإنجليز في إيران يا حضرة السلطان المبجل.
شيخ أغاسي،
أيها المرشد الكامل،
أطلب منك أن تؤكد على مسؤول الضيافة في القصر أن يكرم وفادتي هؤلاء الإنجليز.
سيدي، إن الأخوين تشارلي يحسان الطلب دوماً لزيارة وجودك المبارك.
عندما تتبين لنا حقيقة نواياهما جيدة من هذا السفر سوف نقوم باستقبالهما. وهذه المهمة نسندها إليك حضرة حاتم بيك.
ساويا أسر آب ده این سینه پرتاب را، مطربا یک دم به کف نه بربطی، زورق تن را بیفکن در شتی، از دفن زهره را